ابشر يا الموالي خصمك لا تبالي ابشر يا الموالي خصمك لا تبالي يا العاهدة اهل البيت لا تنسى عهدهم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبارك لكم ولادة بضعة النبي الأكرم الزهراء البتول سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السالكين نهج الوضاء. أحبتي صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقائي بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطر من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 17 دقيقة. من نور القرآن عند 6:28 دقيقة، بعد ذلك معالم النور. خمس دقائق لسلامتك عند 7:01، يلي ذلك صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:15 صباحا وتمتد على نحو 29 دقيقة، يليها معارج النور. وعند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء عالم المرأة. وعند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها تمثيلية الإذاعة. فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة يبدأ معكم عند 9:46 دقيقة. وعند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 16 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم.
رباه هبني بعيد بعيد ما زاد ظلمي فعفوا تزيد أنت الذي منه أعرفه أقرب لي من دمي في الوريد من لي إذا أهلكتني الذنوب إلاك يا عالما بالغيوب رباه لي لا أرى ساترا إما تبدت عظام العيوب الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أضناني يا غافرا عصياني ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي الذنب قد أغناني يا غافرا عصياني
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية، وبعد أن تحدثنا في الآية السابقة بأن كل المواهب الموجودة والنعم الموجودة في الأرض إنما هي مسخرة من أجل الإنسان، بل حتى هذه الكواكب خصوصا الشمس والقمر وأمثال ذلك بحسب الظاهر، أيضا بحسب بعض الآيات الأخرى مسخرة للإنسان. هذه الآية تتحدث عن أمر آخر، وتطرح مسألة خلافة الإنسان في الأرض، وتطرح مسألة قلق الملائكة وتخوف الملائكة من فساد الإنسان، ثم تطرح قضية الجواب الإلهي الذي صدر من الله سبحانه وتعالى، ومسألة السجود أيضا لآدم كما سوف تأتي في الآيات التي تليها والمرتبطة طبعا بهذه الآية. سؤال يطرح هنا: كيف علمت الملائكة بفساد الإنسان؟ طيب، الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الجواب مباشرة جاء: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب، كيف علمت الملائكة بذلك؟ كيف علمت الملائكة أن هذا الإنسان، هذا الخليفة، هو ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هنالك عدة أجوبة في هذا الإطار، ذكر المفسرون ربما ثلاثة أجوبة من بعض التفاسير. أولاً، قالوا أنه إما أن يكون علم الملائكة عن طريق الإخبار الإلهي، يعني الله سبحانه وتعالى هكذا قالوا، أن الله سبحانه أوضح وبين للملائكة من قبل على وجه العموم، على وجه الإجمال، بين لهم مستقبل الإنسان. الله أوضح لهم أن هذا الإنسان هو ممن مثلا يفسد في الأرض، هو ممن يسفك الدماء، عنده حالة إجرامية، حالة ظلم وأمثال ذلك. فإذن هنالك إخبار إلهي سابق، فعندما أخبرهم أني جاعل في الأرض خليفة، هم تكلموا بهذا بما أخبرهم الله وبين لهم الله سبحانه وتعالى هذا المطلب. ثانيا، هذا إذن النظرية الأولى. النظرية الثانية، قالوا البعض من العلماء، قالوا أن الملائكة فهموا ذلك من خلال عبارة في الأرض، قال إني جاعل في الأرض، وباعتبار أنهم يعلمون أنه في الأرض، يعني الإنسان مخلوق من التراب ومن هذا الطين، وهذه هي المادة في الواقع، يعني التراب هو حالة مادية، والمادة من أجل محدوديتها وحدودها، إذن هنالك أمر حتمي متلازم مع هذا، مع مادية وجود الإنسان، ألا وهو حب التسلط وحب منازعة الآخرين، وبالتالي وجود تعارضات واختلافات وتقاطعات بين بني البشر، فبالتالي سوف تكون النتيجة هي سفك الدماء، هي الفساد في الأرض، طبعا مع عدم وجود الضابط الإيماني. الملائكة إذن، يعني هذه النظرية الثانية، فهموا من خلال في الأرض مسألة الأرض، يعني مادة، يعني وجود الإنسان من المادة، يعني الحدود، يعني التنازع وعدم وجود الإطلاق أو عدم وجود المساحة الكافية لتحقيق الأماني والتطلعات عند الإنسان، وبالتالي هناك تعارضات بين البشر. طبعا الإنسان لا يستطيع أن يشبع حرصه وآماله في كثير منها إلا أن يتقاطع مع الآخرين، كما الآن مثلا نشاهد، مثلا لنفترض في المناصب الحكومية، في المسؤوليات، رئيس جمهورية واحد، طيب لكن هناك تنازع من مجموعة على هذا الكرسي، أو رئاسة وزراء، أو وزارة معينة، أو منصب معين. إذن الإنسان هكذا يتعامل مع المادة، ففهمت الملائكة واستدلت بهذه المقدمات ووصلت إلى هذه النتيجة، بأن الإنسان من أهل الفساد ومن أهل الإفساد وسفك الدماء. طيب النظرية الثالثة، بعض المفسرين ذهبوا إلى أن تنبؤ الملائكة يعود إلى تجربة سابقة. الملائكة كما يقولون جربت الإنسان من خلال وجود إنسان قبل آدم، وهناك بعض الروايات ربما تشير إلى هذا المطلب، يعني هنالك مخلوقات سبقت وجود آدم، وهذه المخلوقات كانت قد تنازعت وسفكت الدماء، يعني موجودات إنسانية تنازعت وسفكت الدماء، وكان عندها حالة من الظلم والعدوان والجور، وخلفت هذه التصرفات عند المجموعات البشرية السابقة على آدم هذا الانطباع عند الملائكة، بأنه الإنسان إنسان سيء وإنسان يسفك الدماء، ولذلك الملائكة قالت لله سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذه تفاسير ثلاثة. يأتي بعض المفسرين ويقولون أن هذه التفاسير لا تتعارض بعضها مع البعض الآخر، يعني يمكن الجمع بينها، أنه في الحالة الأولى عن طريق الله خبرهم سابقا، وأيضا من خلال الأرض، كلمة الأرض في الأرض أيضا فهموا هذا الفهم مع وجود الإخبار الإلهي، وأيضا يمكن أن نقول هنالك آدم أو إنسان قبل وجود النبي آدم عليه السلام، والملائكة أيضا فهمت من خلال تجربتها مع هذا الإنسان بأنه يسفك الدماء و يفسد في الأرض. إذن يمكن الجمع بين هذه النظريات الثلاثة. طبعا الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا المقام لم ينكر هذا الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينكر على الملائكة بأنه لا، الإنسان لا يفسد في الأرض والإنسان لا يسفك الدماء، الله لم يقل لهم ذلك. الله بيّن لهم أن هنالك حقيقة أخرى، أن هنالك أمر آخر أنتم لا تعلمون به. إذن هنالك إيجابيات وأمور جيدة عند الإنسان ولكنكم لا تعلمون بها، ولذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله لم ينكر عليهم ادعاءهم بأن الإنسان يفسد، أن الإنسان يسفك الدماء، لا، الله مجرد بيّن لهم أنه أنتم لا تعلمون أمر آخر أنا أعلمه، وهذا الأمر هو الجانب الإيجابي، الجانب المعنوي، الجانب الإلهي من وجود الإنسان، باعتبار أن الإنسان هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أيضا الملائكة من خلال الآية كانوا يعلمون أن الهدف من الخلق هو العبودية، لذلك عندما قال الله أنه إني جاعل في الأرض خليفة، والملائكة اعترضت على الإنسان ليس على فعل الله، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن الملائكة يعلمون أن الهدف من الخلقة في الواقع هو العبودية، هو التسبيح، هو الطاعة، هو التقديس لله سبحانه وتعالى. ولذلك في تصورهم كان أنه يكفي وجودنا كملائكة ونحن نسبح بحمدك، نقدس لك، وهذا كافي، لأن الغاية من الخلقة حققناه، يعني هم الملائكة، وبالتالي هم باعتبار كانوا في العبادة غارقون ومنقطعون، فبالتالي لا داعي لوجود الإنسان وخلقة الإنسان. إن شاء الله نواصل الحديث في هذا الموضوع، وهو موضوع مهم ومفصل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مبارك لكم مستمعين الكرام، هذا اليوم السعيد الأغر، يوم ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
دعاء يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجل وتدانى في الدنيا أمل، واشتدت إلى رحمتك فاقة، وعظمت لتفريطه حسرة، وكثرت زلته وعثرة، وخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. نحييكم ونحيي ضيف اللقاء الدكتور عبد الرسول الغفار، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم دكتور. نعود مرة أخرى إلى الحديث حول منشأ الخلاف في القراءات، قراءة القرآن الكريم، ونحن طبعا في إطار الحديث حول علوم القرآن. تفضلتم فيما سبق إلى أن تعدد الخطوط وأيضا قضية الإعجام من القضايا التي أدت إلى هذا الخلاف، وهناك أيضا المحتم إلى أن موضوع الحركة الإعرابية أيضا كان سببا في هذا الخلاف، كما أشرتم إلى أن أبي الأسود الدؤلي هو الذي قام بهذه العملية على اجتماع جميع الباحثين والمحققين، ولكن بأمر من؟ هناك الرواية العقلية والمقنعة والتي يتفق عليها الكثيرون أيضا، هو أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي أمر أبا الأسود الدؤلي بذلك، كما أمره أيضا بأشياء أخرى تخص اللغة العربية. السؤال هنا هو كيف قام أبو الأسود بهذا الموضوع، وما هو الأساس الذي رسم عليه حركات الأعراف في اللغة العربية؟
نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. موضوع الحركات والعلامات الإعرابية كانت فيما كانت بطورها الأول تشبه الإعجام، وبمعنى أن الصدر الأول استعمل التنقيط
للحركات،
للحركات.
نعم.
تنقيط أو النقط.
نعم.
مثلا جعلوا للضمة وللفتحة وللكسرة هي نقطة دائرية، نقطة دائرية لتشير إلى حركة من هذه الحركات، لكن هذه النقطة الدائرية تختلف عن نقط الإعجام في ثلاثة أشياء. أولا تختلف من حيث اللون، فإن اللون المستعمل لتنقيط الحركات يعني علامات الإعراب والحركات كانت باللون الأحمر.
نعم.
أما نقط الإعجام كانت مدورة،
نعم،
لكن كانت باللون الأسود.
نعم.
هذه
طبعا عملية معقدة هنا.
نعم.
من أين نأتي باللونين؟
نعم.
نعم.
وسوف ترى في المصاحف القديمة ما أكثر النقاط.
نعم.
ما بين الأحمر وما بين الأسود، وهناك علامات وألوان أخرى سوف نأتي إلى بعضها.
نعم. أشير دكتور إلى أن استخدام النقاط كعلامات إعرابية هذا موجود في اللغة الإسلامية أيضا، موجود في اللغة العبرية.
نعم. وهكذا اللغات القديمة.
نعم. نقاط.
أحسنتم.
نعم يعني.
أحسن كانت اللغات القديمة أيضا، لكن ليس كل هذه اللغات، وإنما فيما يبدو لي أن أغلب هذه اللغات القديمة، لغات مثل الفينيقية والسريانية وأشبه ذلك، يعني بآلاف السنين لم تستعمل النقط، سواء كان للأعجام أو سواء كان للإعراب.
السريانية تستخدم
ممكن بصورة قليلة مثلا. نعم. أو لبعض الحروف. نعم. أما ليس بوسعة الحروف التي لدينا نحن وبما تحمله اللغة العربية.
نعم. العبرية مثلا وكذا. الشكل الأساس فيها والقاعدة الأساس استخدام النقاط بدل الحركات على أشكال مختلفة. نعم. طبعا.
بينما الخط مثلا المسماري ليس فيه ذلك.
ليس فيه. نعم. نعم.
هذا هو الخط الكوفي ليس فيه ذلك. الخط. نعم. الذي جاء من الأنبار ليس فيه كذلك. نعم. من نقط ولا علامات إعرابية. أقول بالنسبة إلى العلامات أو الحركات الإعرابية، وهو أمر مهم، إذا أخذنا رواية من تلك الروايات التي تقول أن أبا الأسود هو الذي قام بهذه المهمة، فكيفما كان أن أبا الأسود طلب 30 كاتبا فجيء بهم، فاختار من 30 10.
نعم.
ثم أخذ يختار من 10 حتى اختار واحدا منهم، وهذا الذي اختاره هو رجل من عبد القيس.
نعم.
لنقف عند هذا الاختيار، لماذا اختاره من عبد القيس؟ وهناك رواية تقول بأن عثمان بن عفان عندما أراد أن يكتب المصحف ويوحد النسخ، فاختار رجل من عبد القيس واختار رجل من قريش.
نعم.
لأن على ما يبدو أن هؤلاء أو هاتين القبيلتين كانت من الفصاحة والبلاغة ومن إتقان اللغة بمكان.
نعم.
مما يشار إليه، لذلك اختير هذا الرجل من عبد القيس. فقال أبو الأسود لهذا الرجل: خذ المصحف.
نعم.
وصبغا يخالف لون المداد. نعم. للون مداد الحروف التي كتب بها مصحف الأم كان باللون الأسود.
نعم.
فإذا فتحت شفتي، طبعا هذا الكلام لأبي الأسود الدؤلي، فانقط واحدة.
نعم.
إذا فتحت شفتي فانقط نقطة واحدة.
نعم.
أين هذه النقطة؟ فوق الحرف.
نعم. فوق. نعم.
وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف.
نعم.
هذه العلامة الثانية.
نعم.
وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله. هذه العلامة الإعرابية الثالثة.
نعم.
فإن اتبعت شيئا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين.
نعم.
وهذا هو التنوين.
نعم.
هذا هو التنوين. هذا الرسم الذي رسمه أبو الأسود الدؤلي والذي ثبته هذا الرجل من عبد القيس هو الذي كان بشكل واضح، بحيث تميزت هذه العلامات بلونها وبالمكان الذي وضعت.
نعم.
تميزت عن حروف الإعجام ونقط الإعجام. أما نقط الإعجام فكان باللون الأسود. نعم. ونقط الإعجام فقط كان أما تحت الحرف وأما فوق الحرف.
نعم.
يعني الباء تحت الحرف.
نعم.
النون أو التاء فوق الحرف.
نعم.
وهناك طبعا الحروف المختلفة في الإعجام، أما أن تحمل نقطة واحدة أو نقطتان أو ثلاث نقط.
نعم.
بينما الحركات الإعرابية لا، نقطة واحدة.
نعم.
نعم. فقط بالنسبة إلى التنوين فهي نقطتان.
نعم.
هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الرسم للحركات الإعرابية، ولا بس أن نمثل بذلك. مثلا لو أخذنا آية من الآيات، كلمة الحمد.
نعم.
الحمد الحاء مفتوح.
نعم.
صح. فإذا أين تكون النقطة؟ تكون النقطة الحمراء فوق الحاء.
نعم.
لأنها مفتوحة.
نعم.
هذا الحرف مفتوح. مثلا مالكي، الكاف مكسورة.
نعم.
تحتها كسرة.
نعم.
فأين تقع النقطة الإعرابية أو الحركة الإعرابية؟ تحت.
تحت.
تحت. نعم. قلنا مالكي. نعم. وقال لو كسرت.
نعم.
فضع نقطة تحت الحرف.
إذن هنا سوف تكون هناك مشكلة.
نعم.
لأن ما هو الفرق هنا؟ فقط الفرق اللون. إذا كان هناك النقاط، نقاط الحروف، هناك فوق وهناك تحت.
نعم.
كمثلا النون فوق والباء مثلا تحت.
نعم.
فإذا كانت هذه الحركات أيضا والتي هي نقاط سوف تكون فوق وتحت، فسوف يحدث هنا يعني نوع من ماذا أقول، من الغموض الشديد يعني.
قلنا
ما عدا اللون.
لا، قلنا هو الذي يرفع هذا اللبس وهذا الغموض وهذا.
نعم.
الاشتباه وهذا الإشكال هو اللون.
نعم.
اللون الأحمر يميز الحركات.
نعم.
عن ماذا؟ عن نقط الإعجام التي كتبت باللون الأسود.
نعم. أنا فقط دكتور. نعم. أريد أن أبحث عن امتداد.
نعم.
اللغات في بعضها الآخر.
نعم.
أشرنا فيما سبق إلى أن اللغات السامية كانت تستخدم النقاط،
لكن لا يعلم أنها كانت تستخدم هذه النقاط، يعني العلامات الإعرابية، بلون الحروف أو غير لون.
لا، بغير لون الحروف.
هذا غير ثابت. هذا
لا ثابت.
يعني كيف يعني
موجود الآن؟ موجود الآن غير ثابت، ولكن في الشكل مثلا، شكل وضع هذه النقطة. نعم، طبعا أضيف إليها أشياء أخرى، ولكن النقاط هي الأثاث، ما زال موجود حتى الآن مثلا في
نقاط الإعجام أو نقاط الإشكال أو التشكيل.
لا، نقاط التشكيل، نقاط الإعراب، يعني حركات الإعراب هي نقاط
حركات، ولكن الحروف كانت غير معجمة إذن.
نعم،
كانت غير معجمة.
لا، كانت معجمة مثلا في اللغة العبرية القديمة. معجمة يعني بدون. لا، في اللغة العبرية القديمة كانت محركة.
إذن
نقول محرك المعربة.
الحركات غير نقط الإعجام، وقلنا أن حتى لا يلتبس عند السامع، النقط قلنا لها استعمالان.
نعم.
اليوم النقط، وهو مرة يراد بها ماذا؟ نقطة الإعجام.
نعم.
باء، تاء، ثاء، جيم، خاء، هكذا.
نعم.
ومرة يراد بها الحركات الإعرابية. الحركات الإعرابية فقط في الصدر الأول. أما نعم. اليوم لا نقول عن الضمة أو عن الفتحة نقطة، لا،
في اللغة العربية هذا
أصلا. نعم. وإنما هذه الحركات التي رسمت على شكل نقاط مدورة وبلون أحمر، هذا في الصدر الأول، يعني نعم. في القرن الأول والثاني الهجري.
هنا
الآن لا، غير مستعمل هذا الشيء.
نقول له أن النقاط كانت مستخدمة أساسا كحركات، يعني بالإضافة إلى أنها لزوال الإعجام، يعني النقطة فوق القاف أو فوق النقطة فوق القاف أو فوق الفاء هنا لكي يزول الإعجام تصبح هنا منقطة. هذا موضوع. موضوع آخر، وهو أن تكون كحركة، النقطة كحركة. إذن في كلتا الحالتين كانت النقطة تستخدم سواء في منع الإعجام أو زوال الإعجام أو في تحريك أو الإعراب.
ممكن هذا الذي تتفضلون به.
نعم.
يتميز من حيث شكل النقطة،
هكذا
ممكن النقطة تكون مجوفة.
نعم.
وممكن أن تكون النقطة غير مجوفة، يعني مملوءة. نعم. باللون.
نعم.
فإذا كانت مملوءة باللون تعني شيئا، وإذا. نعم. كانت مجوفة تعني شيء آخر. أما. نعم. اليوم النقطة المجوفة بمعنى سكون.
نعم.
يعني تعطي علامة السكون أو هذه علامة. أما ذلك الزمن لا يختلف.
نعم. عموما موضوع النقطة كان مستخدما كحركة في اللغات السامية، ولكن طبعا هناك رواية مهمة جدا تقول بأن اليهود عندما خرجوا من المدينة المنورة بدأوا في استخدام الأعراب للنص العبري، ولا سيما للنص التوراتي، للحفاظ عليه. ويمكن أن تكون هذه الظاهرة مأخوذة أساسا من اللغة العربية.
العرب هم السباقون.
نعم.
إلى الخط العربي وإلى.
نعم.
الكتابة العربية وإلى الحركات وإلى إعجام الحروف.
نعم.
وليس لليهود فضل في ذلك.
نعم. عموما إن شاء الله لنا عودة إلى هذا الموضوع، وهو الأساس منشأ الخلاف في قراءة القرآن الكريم. سوف نعود إلى نفس الموضوع في اللقاء القادم إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور عبد الرسول الغفار، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة قادمة نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.